وكانت قوات الاحتلال قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة فجر أمس بعد توقف لأكثر من شهرين أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة المئات بجروح مختلفة. حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في أحاطة سريعة لآخر التطورات الميدانية والغارات الجوية المتواصلة على قطاع غزة، رصدنا غارات مكثفة في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الغربية لمدينة خان يونس تحديدا منطقة المواصي. طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدد من خيام النازحين في هذه المناطق، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب من 14 مواطنا فلسطينيا جلهم من النساء والأطفال. تم نقل هؤلاء الشهداء إلى مستشفى ناصر بالمدينة، بالإضافة إلى ذلك المناطق الشرقية التي تعرضت إلى قصف إسرائيلي متواصل، تحديدا قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المروحية وطائرات الكواد كابتر التي تزداد في تحديدا منطقة عبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ومنطقة خزاعة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء منشورات بإخلاء المنطقة والخيام المتواجدة في هذه المناطق فورا والانتقال إلى منطقة المواصي التي تستهدف بالأساس، وأيضا الانتقال إلى قلب مدينة خان يونس. وأيضا في نفس السياق الاحتلال الإسرائيلي طالب من سكان مدينة بيت حنون بالانتقال فورا إلى قلب مدينة غزة والابتعاد إلى من المناطق الشرقية القريبة من تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفع أيضا مع هذه المناشير زيادة القصف المدفعي وإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي بدءا من منطقة بيت حنون مرورا بمنطقة التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون. هذه المناطق كلها تعرضت إلى قصف مدفعي وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من الطائرات المروحية. غارة إسرائيلية كانت عنيفة في حدود منتصف الليلة الماضية استهدفت منزل يعود لعائلة الحطاب، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 4 مواطنين فلسطينيين، والحديث يدور عن 30 مفقود تحت ركام هذا المنزل. الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تواصل عملها في هذا المكان وتبحث عن المفقودين، ولكن القصف الاحتلال لهذه البناية كان نصف المنزل فوق رؤوس ساكنيه، والبناية طبقت على كل من فيها والإمكانيات المحدودة التي تتواجد لدى المواطنين الفلسطينيين هي صعبة.
رأى القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض اتفاق استسلام على الحركة عبر الضربات التي شنتها على قطاع غزة، واتهم أبو زهري الولايات المتحدة بأنها شركة في التصعيد، مؤكدا أن أهداف مجازر الاحتلال في غزة هي نصف اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزة الرشق أن استئناف الاحتلال حرب الإبادة على غزة يعني التضحية بالأسرى الإسرائيليين وإصدار حكم بالإعدام ضدهم، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العدوان لن يمنح الاحتلال يدا عليا على المقاومة. هذا ويحاول بنيامين نتنياهو فرض مفاوضات تحت النار والتهديد، وذلك عبر استئناف عدوانه على قطاع غزة رغم أنه أثبت فشله في تحقيق أهدافه في المرة السابقة. المزيد في التقرير التالي.
مفاوضات تحت النار ولغة التهديد، خيار اتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستئناف عدوانه على قطاع غزة رغم أنه أثبت فشله في تحقيق أهدافه.
إنها مجرد البداية، منذ اللحظة المفاوضات ستدار تحت النار. إن لم تعد حماس مختطفين فإننا سنواصل الحرب، وها نحن نعود للقتال بقوة من أجل تحقيق كل أهداف الحرب. الضغط العسكري شرط ضروري لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
على حماس أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت. إذا لم تفرج حماس فورا عن جميع الرهائن فستفتح أبواب الجحيم وستواجه الجيش الإسرائيلي بكل قواته جوا وبحرا وبرا حتى تدميرها بالكامل.
الموقف الأمريكي جاء متناغما مع الحليف الإسرائيلي عبر تحميل حماس كامل المسؤولية عن تجدد العدوان على القطاع لرفضها مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز إنه كان بإمكان حماس إطلاق سراح الأسرى لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب. اتهامات رفضتها حركة حماس، فيما أكدت أن مسار استئناف الحرب لن يحقق أي إنجاز، بل سيؤدي إلى قتل المزيد من أسرى الاحتلال، كما رأت أن استئناف العدوان يأتي لاعتبارات سياسية، مؤكدة أنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال ساعة لو كان نتنياهو جدا. وفيما أعلنت الحركة استعداد المقاومة للدفاع عن غزة في حال توغل الاحتلال بريا، قالت إنها لم تغلق باب التفاوض وفق طاهر النونو القيادي في الحركة، مطالبا الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. يأتي هذا فيما تحدثت مصادر عن توجيه مسؤولين مصريين دعوة لوفد حماس للحضور إلى القاهرة بشكل عاجل، وأضافت أن الوسطاء تعرضوا لعملية تضليل من جانب نتنياهو بعدما أرسل وفدين للتفاوض إلى كل من القاهرة والدوحة للإيحاء بالجدية في التفاوض. ووفق المصادر فإن مناورات نتنياهو كانت تستهدف أيضا الشارع الإسرائيلي وأسر الأسرى في الوقت الذي كان يخطط فيه لاستئناف الحرب لأهداف سياسية ولإرضاء اليمين المتطرف للحفاظ على تحالفه.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر من 170 طفلا قتلوا في الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر المكتب في بيان أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة، موضحا أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى السريان في بيان: رصدنا تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، ونفذنا عملية عسكرية مشتركة، مضيفا أن الاستهداف هو الرابع خلال 72 ساعة. هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عملية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في الأراضي المحتلة. شن طيران الاحتلال الأمريكي عدوانا استهدف محافظتي صعدة وحج. وقالت مصادر يمنية إن الطائرة الأمريكية استهدفت منطقة طخية في مديرية مجاز، واستهدفت بأربع غارة منطقة العصايد بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما استهدف أيضا منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حج شمال غرب اليمن. وجاء العدوان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الأمريكية في سماء عدة محافظات يمنية، ويأتي في سياق الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي. استهدف سلاح الجو الأمريكي مصنعا للحديد في محافظة الحديدة غربي اليمن بأكثر من 12 غارة، ما خلف دمارا هائلا في البنية التحتية للمصنع. ويعد هذا العدوان الأشرس الذي يستهدف المنشآت المدنية في اليمن. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في إطار الإسناد الأمريكي للكيان الصهيوني، شهدت منطقة العرج شمال محافظة الحديدة واحدة من أبشع الهجمات الأمريكية على منشأة مدنية صناعية، حيث تعرض مصنع الحبش للحديد لأكثر من 12 غارة جوية عنيفة، ما خلف دمارا هائلا وأضرارا بالغة في البنية التحتية للمصنع الذي يعد رمزا للصناعة الوطنية.
كل ما قصف كل ما زاد الشعب اليمني ثبات وصمود بالنسبة لها.
لا يوجد على إعلانات العدو وفي قنواتهم بأن هذا معسكر وأن هذا يوجد في قواعد صاروخية، ويوجد لا يوجد فيها شيء. هذا أنتم الآن داخل المصنع والناس يشوروا، لأن ما خسروه إلا الناس الأضحياء الفقراء
من قلب مصنع الحبشي للحديد، حيث كانت الآلات تدور وتنبعث منها أصوات الصناعة والأمل. أصبحت الأنقاض شاهدة على عدوان لا يرحم، فيما تحولت الأقسام الإنتاجية إلى ركام والآلات الثقيلة إلى قطع متناثرة بفعل القنابل الأمريكية.
المصنع لا بين مسلحين وله تبع أنصار الله ولا ماذا، قطاع خاص، قطاع اقتصادي، ما كذا نطلب الله بين المصنع. لا مسألك بالله، حرموا نحن أرزاقنا وقطعوا أرزاقنا،
دمروا حياة المواطنين. أنا متزوج معي 4 أطفال، يعني فين نروح ما كنا ما هذه قطاع خاص.
العدوان الأمريكي ليس الأول من نوعه، لكنه يعد من أكثرها شراسة ضد منشآت مدنية كانت مصدرا للدخل لعشرات العائلات، واستهدافه يظهر مرة أخرى عدم اكتراث الأمريكيين بحياة المدنيين وممتلكاتهم، وعدم التفريق بين مدني وعسكري، ولا بين منشأة حربية وأخرى مدنية.
استشهد وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال في مخيمات العين وبلاطة وعسكر في محافظة نابلس، وأفاد مصدر محلي بمداهمة قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم العين غرب نابلس وإطلاقها الرصاص باتجاه مركبة داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني، واندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال داخل المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها قبل أن تشرع بعمليات تفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين وأسفرت عن إصابة عدد من السكان. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس وداهمت المنازل واعتقلت شبانا من مخيم عسكر الجديد ومنطقة المساكن الشعبية شرقا. دعا أسرى إسرائيليون أفرج عنهم من قطاع غزة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إبرام صفقة شاملة وفورية تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى، وحذر الأسرى من أن استئناف العدوان يعرض حياة الأسرى في قطاع غزة للخطر المباشر. وشدد المتحدثون على أن المماطلة السياسية والتصعيد العسكري يكلف الرهائن في غزة ثمنا باهظا، مطالبين المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على كافة الأطراف لدفع تل أبيب وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن الأسرى. بدأت قوات الجيش اللبناني بالدخول إلى الجزء المحتل من بلدة يحوش السيد علي في البقاع شرقي البلاد. جاء ذلك بعدما أقدمت مجموعات مسلحة من الجانب السوري على إحراق منازل المواطنين في الجزء اللبناني من البلدة بشكل متعمد في ظل تصعيد مستمر واعتداءات متكررة. وأكدت مصادر لبنانية أن المجموعات المسلحة من سوريا قامت بنهب منازل المواطنين في بلدة يحوش السيد علي قبل أن تشرع في إحراقها، موضحة أن بلدة حوش السيد علي التي تضم جزءا لبنانيا وآخر سوريا تقطنها عائلات لبنانية، فيما تعود ملكية الأراضي جميعها لأشخاص لبنانيين منذ أكثر من 3 قرون. للمزيد بشأن التصعيد على الحدود اللبنانية السورية نتابع التقرير التالي.
بجمر تحت الرمادي يمكن وصف الأوضاع المتوترة على الحدود السورية اللبنانية، لا سيما في منطقة الهرمل وبلدة حوش السيد علي شمال شرقي لبنان. أيام استمرت خلالها المواجهات بين الجيش اللبناني من جهة والقوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، وأسفرت عن شهداء وجرحى تخطوا العشرات من الأهالي والمدنيين. انتهت بشبه الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من الجانبين تمهيدا لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. مصادر محلية أكدت أن المسلحين السوريين استغلوا حالة وقف إطلاق النار وأقدموا على اقتحام أجزاء من بلدة حوش السيد علي ليوسعوا المساحة التي سيطروا عليها في البلدة، مساحة قال مختار البلدة محمد ناصر الدين إن المسلحين سيطروا على 5 كيلومترات حتى الساعة من البلدة. المصادر قالت إن المسلحين أنفسهم قاموا بسرقة منازل الأهالي وعمليات نهب للمنازل، كما أقدموا على إحراق منازل عدد من المواطنين ما أثار حالة من القلق بين السكان. التطورات الأخيرة دفعت الرئيس الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التأكيد على أن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولا يمكن للبنان قبول استمراره، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران. تحشيدات من الطرفين تتحدث عنها مصادر محلية قالت إن القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة أرسلت تعزيزات إضافية واستولت على المدرسة الرسمية اللبنانية في البلدة، ما أسفر عن تهجير أكثر من 500 عائلة كانت تسكن في المنطقة نتيجة تعرض منازلهم للإحراق والنهب خلال العملية العسكرية. من الجانب اللبناني تحدثت مصادر عن وصول الفوج المجوقل إلى مدخل البلدة وأنه يتحضر للدخول إلى أحياء البلدة من الجهة اللبنانية، وسط أنباء عن عملية دقيقة لتحديد الحدود بين البلدين داخل البلدة مع تقديم المختار خارطة البلدة التي توضح الحدود بدقة إلى الجانب اللبناني. تعزيزات عسكرية أخرى استخدمها الجيش اللبناني لمدينة الهرمل شرقي لبنان حيث شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مناطق متفرقة في سوريا، وأفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قوية في مدينة حمص إثر غارة جوية شنتها طائرة الاحتلال دخلت الأجواء السورية من الأجواء اللبنانية واستهدفت منطقتي شنشار وشمسين جنوب غرب حمص. يذكر أنه بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي شن الاحتلال مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا. شهدت ساحة الاعتصام أمام مقر الحكومة البريطانية بلندن حضورا حاشدا لآلاف المتظاهرين البريطانيين، وذلك رفضا لاستئناف الاحتلال حرب الإبادة في غزة. وشارك في التظاهر عدد كبير من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وللضغط على الحكومة البريطانية من أجل وقف تصدير السلاح للكيان المحتل. جاء الاعتصام بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشركائه في تحالف دعم فلسطين في بريطانيا الذي يضم منظمات فلسطينية وإسلامية ودولية، مؤكدين أن الاحتلال لا يفي بوعوده ولا يحترم الاتفاقيات بدليل نقضه الأخير للاتفاق وعودته إلى حرب الإبادة. وفي أمريكا تظهر آلاف النشطاء أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن رفضا لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى العناوين. شهداء وجرحى بعدوان صهيوني موسع على مناطق في خان يونس. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة ومواجهة مع المقاومة في نابلس.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
الحسد أمك بائرة لا تحصى، أجاركم الله سطوتها، فهو باعث على ارتكاب المفاسد والمظالم حتى على أقرب المقربين المحبوبين. وإذ استبد بقلوب أخوة يوسف عليه السلام فتنهم عن أخوتهم وأوغر صدورهم عليه ظلما وعدوانا، وذلك بعدما سمعوا برؤياه الثانية من بلحاء وتضاربت آراؤهم في الموقف منه، فكيف فعلوا ومن كان له ومن كان عليه؟ هذا ما تجيب عنه حلقة اليوم.
اسمعوا يا أشقائي، لا شك عندي أن الشمس هي أبونا يعقوب، والقمر أمنا ليا، والأحد عشر كوكبا ليسوا سوانا نحن أولاد يعقوب.
مع أنه من الصعب علي تصديق هذه الرؤيا، ولكنني واثق من شيء واحد يا يهودا.
وما هو يا شمعون؟
إن يوسف لا يكذب، وإنه لا يطلق الكلام على عواهنه، ولا يريد بكلامه الشر بأحد.
إذن أنت ترضى بسيادة يوسف عليك؟
أنا لم أقل ذلك.
لا تثيروا ضجة لا طائل منها، فنحن ما زلنا نجهل ما رآه يوسف في منامه بالتحديد، وماذا قال له أبونا. ما زالت هناك مسائل مهمة خافية علينا.
ترى ما هذه المسائل التي ما زلنا نجهلها يا لاوي؟
يوسف لا أم له ترعاه، ونحن جميعا لنا أمهات ترعانا.
كفاك هذا يا لاوي، فمشكلتنا مع أبينا يعقوب وتفضيله ليوسف علينا تكفينا.
إذن هيا بنا نسأل يوسف عن رؤياه، فهو لا يكذب أبدا.
تعالوا تعالوا قبل كل شيء لنبحث جوانب هذا الأمر جيدا، يجب أن لا نغير صدر أبينا ونشوش خاطره.
نعم، فأبي لم يعد يتحمل أن يرى يوسف حزينا.
نعم نعم، يجب أن نصرف أبينا عن تصميمه.
رؤيا يوسف هي مجرد أوهام، وكلما تخيله جاء نتيجة اهتمام أبينا به ومحبته الزائدة وتدليله له.
لا أعلم لماذا يحب أبي يوسف أكثر منا، وبأي شيء يفضل يوسف علينا.
إنني أرى أبي في وهم، وهو يتحمل وزر تبعاته. أنا لن أرضى بسيادة ابن راحيل علينا، أفهمتم؟
نعم هذا هو الصواب. نعم
سيدتي ليا،
ما بك يا بلحة؟ ماذا تريدين؟
البارحة نصب يعقوب خليفته، فقلت ربما تكونين متشوقة لمعرفة ذلك.
حسناً،
يبدو أنه لا فرق لديك.
ما هو الذي لا فرق لدي؟
من الذي نصبه يعقوب خليفة له؟
قولي، أيا من أولاده نصب يعقوب النبي خليفة له؟
ألم تعرفي بعد؟
لا.
أعني، ألم يخبرك يعقوب النبي بشيء؟
كل ما أعلمه أنه إن كان يرى الأمر ضروريا لأخبرني.
لا تشغلي بالك، فهو ليس من أولادي أو أولادك أو أولادي زلفة.
يبدو من لحن كلامك أن يوسف هو خليفة نبي الله يعقوب.
نعم. أفقت ليلا فسمعت يعقوب يوصي يوسف ألا يقصص رؤياه على إخوته، وقال له أنت نبي الله من بعدي ووارث إسحاق وإبراهيم. لكن ما ألمني قوله ليوسف أنه سيكون كبير إخوته وسيدا عليهم، وجميعهم سيسجدون أمامه.
حسنا، مع أنني أحببت أن يكون خليفة يعقوب أحد أولادي، ولكن متى أراد الله ورسوله أمرا فسأرضخ له.
أتعنين أنك تطيقين فكرة أن يكون يوسف سيدا على أبنائك؟
لا حيلة لي في ذلك. إن كانت هذه هي إرادة الله فسأدعن لها، وأنصحكم أن تحدوا حدوي.
نعم، أنا أيضا أعتقد أنه يتوجب علي الإذعان والطاعة. أنت محقة يا سيدتي، يجب أن ننصاع لأوامر نبي الله.
أتمنى أن يرضى إخوة يوسف بهذا الأمر.
سيدة ليا، هل أنت ذاهبة؟
نعم، علي الاهتمام بشؤون البيت، وأولادنا بحاجة إلى طعام، ثم إنني غفلت عن بنيامين منذ الصباح.
السلام عليكما.
وعليك السلام يا ذلفة، أسعدني مجيئك. أنا بحاجة لمساعدتك في إعداد الخبز، فتعالي.
تفضلي أنت ليا، وسألحق بك بعد قليل.
اذهبي يا ذلفة، فضرتك بحاجة إليك في إعداد الخبز.
ألم تكوني تتملقين لها قبل قليل؟
وماذا قلت؟
يتوجب علي الإذعان والطاعة لأوامر رسول الله، ألم تقولي هذا؟ أما أنا فلا أذعن لأوامر يعقوب في تنصيبه ليوسف سيدا على أولادنا.
كم أنت ساذجة، لا يجوز البوح بكل شيء أمام ليا. اجلسي لأخبرك ماذا علينا أن نفعل.
ترين أن لا وقت لدي، فضرتي تنتظرني، أنا ذاهبة.
اذهبي، عسى أن تصبحين عزيزة عند ليا.
هيا هيا يهوذا، اجمع الأغنام، لقد تفرقت، أخشى أن تفترسهم الذئاب.
لا تخشى شيئا يا أخي، فالذئاب لديها طعام ألذ من لحم الأغنام.
أي طعام؟
لحمك أنت، إن كنت مكان الذئاب لفضلت لحمك أنت. شمعون؟
نعم.
لقد حزمت أمري.
بما تفكر يا يهوذا؟
علينا أن نأمر يوسف أن يدع أنانيته جانبا ولا يستغل رأفة ومحبة أبينا يعقوب لينصبه خليفة له.
ولا بد أنه سيجيبك. حاضر يا أخي يهوذا، حاضر، أشكرك لأنك نبهتني لهذا الأمر.
سأصحب روبين لنكلم يوسف، إذا علم يوسف أنه رأينا كلنا سيوافقنا عليه.
عاد إخوتي من الصحراء، لاوي، يهوذا، شمعون، أهلا بكم أحبة يوسف.
يوسف،
كيف حالك يا أخي؟ أين أبونا؟
لا أعلم، لعله قد خلى بنفسه في محرابه للعبادة كالعادة عندما يفرغ من شؤونه.
من سعادتي أني رأيتك يا أخي.
هل تريد شيئا؟
نعم يا أخي، هل تعلم أننا نحب أخانا الصغير الحنون يوسف؟
أنا أيضا أحبكم جميعا. قل لي يا يهوذا، متى سأصبح كبيرا مثلكم لأخرج معكم إلى الصحراء؟
أنت كبير بالفعل وتعرف جيدا مقامك ومنزلتك عند الله.
عن أي مقام ومنزلة تتحدث يا لاوي؟
عن المنزلة التي أراك الله إياها في عالم الرؤيا. أتذكر رؤياك يا يوسف التي رأيتها البارحة؟
دعني أفصح لك عن الحقيقة يا يوسف.
قل لي أخي شمعون، يسعدني سماع ذلك.
نعجز عن وصف سعادتنا عندما علمنا بأمر الرؤيا التي أرتك علو مقامك ومنزلتك.
هل أخبركم والدنا بأمر الرؤيا؟ فأنا لم أطلع أحدا غيره على ذلك.
لا، لم يخبرنا أبي بذلك، لكنني سمعت ذلك بنفسي.
ما هذا الكلام يا أخي؟ لم يسمعني البارحة سوى أبي، كلكم كنتم غارقين في النوم.
هذا صحيح، لم يكن هناك سواك وسوى أبينا يعقوب، لكنني خرجت منتصف الليل إلى باحة الدار فسمعت أبي يقول لك لا تقصص رؤياك على أحد، وسمعت أبانا يقول لك أيضا إنك ستكون ذا مقام رفيع في قابل الأيام.
حسنا يوسف، هل ستخبرنا بتفصيل رؤياك الآن؟
ولكنك أنت أيضا يا يهوذا سمعت والدنا يطلب مني ألا أخبر أحدا بالرؤيا.
لا ضير في ذلك يا يوسف، نحن نريد أن نشاطرك كأبينا هذه الفرحة.
أنا أعلم أنكم تحبونني، ولعله لا ضير إن قصصت عليكم تفصيل الرؤيا. مع ذلك لا يسعني أن أعصي أمر أبي.
إنك برؤياك يا يوسف هذه جعلت أبانا يسيء الظن بنا ويعرض عنا، ونحن أولاده الرشد الأقوياء، وينصبك أنت خليفة له، وأنت لا نفع منك سوى الأكل والنوم. يوسف، أنت سبب الفرقة والعداوة في هذا البيت.
ما هذا الكلام؟ أهذا كلام يهوذا ابن نبي الله يعقوب؟ أنا لم أربك على التمرد والعصيان، ولا أمرتك تعاليم يعقوب النبي بهذا.
صحيح يا أماه، ولكنك يجب أن تعطينا الحق. إن كان إخوتي الذين يكبرونني يمتنعون عن قول ما يعتمل في صدورهم، فلن أسكت أنا، بل سأتكلم وسأطلع أبي على الأخطاء التي ارتكبها بحقنا.
أشكر الله أن نبي الله يعقوب ليس في البيت ولم يسمع ما قلته. لا أريد أن أسمع في هذا البيت إلا التعاليم الإلهية وما يرضي نبي الله يعقوب.
يا أماه، لم يقل أخي يهوذا شيئاً. كنا نريد الاطلاع على رؤيا يوسف، الرؤيا التي جعلت أبانا ييأس منا ويعرض عنا ويلتفت إلى يوسف، هذا فقط.
أنا أمكم وزوجة نبي الله يعقوب، لا أسمح لنفسي أن أسأله هذا السؤال.
ولكن يا أماه.
لا أريد أن أسمع شيئا، سننتظر حتى يأتي أبوكم يعقوب وهو الذي سيقضي بيننا. والآن اذهبوا، لا أريد أن أراكم هنا أو أسمع منكم شيئا. اذهبوا.
لنذهب.
أمي ليا؟
ما بك حبيبي يوسف؟
هل أستطيع الاقتراب منك؟
بالطبع يا بني، لما تسأل هذا السؤال؟ تعال هنا يا بقية راحيل، تعال، فقد اشتقت إلى ضمك إلي.
أمي، أريد أن أسألك عن إخوتي.
لا تقل شيئا عنهم وعن سفاهة أحلامهم.
لقد امتنعت عن قول ما يرغبون بسماعه، لقد أخذت بوصية أبي ولم أقصص عليهم رؤياي.
أطعت بهذا الأمر أبيك نبي الله يا يوسف؟
أعلم، ولكن
ولكن ماذا يا بني؟
أمي ليا، أنى لهم أن يعرفوا أني حلمت البارحة ولا أحد يعرف هذا سوى أبينا.
أنت ما زلت صغيرا يا يوسف، لا تهتم بهذه الأمور. أنا أعلم مصدر كل هذه الفوضى، وأعرف من الذي يثير أولادنا ويشجعهم على مخالفة أمر الله وأمر نبيه يعقوب.
أمي ليا.
نعم.
لا تقولي لأبي شيئا عن يهوذا.
لماذا؟ لو كنت تأخرت قليلا لكان قد ضربك. يجب أن نحول دون الفوضى من الآن.
أنا أحب إخوتي ولا أريد لأبي أن يتأذى بسببهم. أمي ليا.
ماذا يا عزيزي؟
لماذا يكرهني يهوذا؟ رغم أن أبانا يقول إنه على الإخوة أن يحب بعضهم بعضا وأن يحترم الواحد منهم الآخر.
إنهم يحبونك يا يوسف، لا تقلق، أنا وأبوك سنهتم بكل شيء.
حسنا.
بلحاء، زلفاء، ليا، أسران، جلبت الحنطة.
السلام عليك يا نبي الله.
عليك السلام.
سلمت يداك. بلحاء، أحضر الرحى، فليس عندنا طحين.
حسنا.
هذا أول جوال حنطة هذا العام، عانيت كثيرا وأنا أفصل الحبوب عن القشور. تعال يا بني يوسف.
أبي.
تعال.
جميع إخوتي يعرفون أنني رأيت حلما.
وكيف علموا بذلك؟
لا أعرف، سألوني عن تفاصيل الرؤيا فلم أجبهم، أغلظوا علي في القول.
لعلي أعرف السبب وراء كل هذه الأمور.
لما تنظر إلي هكذا يا نبي الله؟
اقتربي يا بلحاء، اقتربي.
ماذا تريد مني يا نبي الله؟
لقد رأيتك عدة مرات وأنت تغتابين هذا وتنمين على ذاك، ولكني آثرت السكوت أملا أن تكفي عن ذلك وتصلحي سريرتك، لكن يبدو أنك عازمة على المضي في ذلك ولن تهدئي إلى أن توقعي بين الأخوة.
لا أعلم ما الذي يقصده نبي الله بكلامه، فأنا بريئة.
البارحة بت على مقربة من حجرتك يا بلحة، ويوسف حلم هناك وقص رؤياه علي، ولم يطلع على هذا سواي ويوسف، ولا أحد سواك كان يستطيع سماع الرؤيا وتعبيرها.
أقسم لك، أقسم لك سيدي يعقوب، أني البارحة ليلا كنت نائمة.
أنت تكذبين.
لا.
تكذبين.
لا.
البارحة ليلا استيقظت من صوت من داخل حجرتك، وعندما دخلت الحجرة رأيتك أنت وأولادك نياما فلم أكترث، والآن علمت أنني لم أكن مخطئة. سبق لك أكثر من مرة أن غررت بذلفة ولم أهتم، ثم نممت بين يهوذا وأخوته ويوسف، وزرعت الحقد في قلوب أولادي على يوسف. إزاء كل هذا لزمت الصمت. أحذرك يا بلحاء هذه المرة أنه إذا رأيت منك بادرة سوء أو سمعت كلام سوء فسأنتزع منك أولادي وأسرحك إلى موطنك فدان في بابل.
لا لا، أعاهدك يا نبي الله، أعاهدك وأعيدك أني لن أجعلك تغضب مني بعد اليوم. سأكون طائعة لأوامرك. اصفح عني يا نبي الله، أنا جاريتك يا يعقوب. يا نبي الله، لا أحد لي سواك. ادفني هنا إن شئت، ولكن لا ترسلني إلى فدان. لا تحدثني عن فدان. لا لا يا نبي الله.
يجب علينا أن نحسم أمرنا مع يوسف الليلة، فهو يعتقد أنه أفضل وأحسن حتى من أمنا وأبينا، وهذا يبدو جليا من كلامه وتصرفاته.
الراحة والكسل جعل يوسف يتوهم أشياء.
أجل أجل، فأصعب الأعمال التي أداها يوسف لحد الآن الأكل والنوم. أنا لا أعلم لما يحبه أبونا ويفضله علينا. هل تراه يملك شيئا لا نملكه؟
نحن نتكفل بجميع أعمال البيت وشؤون العائلة، نزرع ونحصد ونرعى الأغنام ونحرسها من الذئاب، نؤمن الماء والطعام ونعتني بالأغنام، ننظف الحظيرة ونجمع فضلات الدواب، نتحمل كل هذه الأعباء، وفي المقابل يمنح أبوانا كل حبهما وحنانهما ليوسف.
هذا الولد الذي لا يحسن أي عمل لم يكفه اهتمام أبينا به حتى أخذ يحلم بالسيادة ورئاسة علينا كلنا.
لكنني يا شمعون لن أسكت أبدا على هذا، ولن أرضى بسيادة يوسف.
ونحن أيضا لا نرضى، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟
لعلكم أجبن من أن تجروا على الجهر بها، ولكني أقولها بملء فمي، يوسف يجب أن يقتل يا أخوتي.
ما هذا الكلام يا أخي؟ لا لا تتفوه بهذه الكلمات ببساطة.
ولم لا يا لاوي؟ بهذا نكون قد عاقبنا أبانا يعقوب على تفضيله يوسف علينا، ويدفن مع ابن راحيل أمله بالسيادة علينا.
أنا وإن كنت لا أملك جرأة يهوذا، لكنني أظن أن لا سبيل أمامنا غير هذا، فنحن لم نعد نطيقه.
أحذركم من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم، ولا ريب أن نعذب في نار جهنم.
أخذت بالحسبان العذاب الإلهي أيضا.
كيف يكون ذاك؟
التوبة؟
نعم يا عشير، سنسأل الله الصفح والمغفرة بعد أن تمضي بضعة أيام على قتل يوسف، والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا.
ولكن هذا ذنب لا يغتفر يا يهوذا.
لما لا؟ لما لا؟ سنعمل على إصلاح ذواتنا بعدما نفرغ من قتل يوسف ونفوز بحب أبينا.
نعم يا شمعون، هذا هو عين الصواب، وقد كلمت جميع إخوتي فردا فردا فرحبوا بهذه الفكرة.
دعوني أقترح عليكم فكرة ثانية، ومن الأفضل أن لا تخالفنا الرأي يا روبين.
لنفعل شيئا كي لا تقع عينا أبينا على يوسف، وأنا على ثقة من أنه بعد عدة أشهر سينسى أبونا يوسف ويقبل علينا نحن.
هذا غير ممكن يا لاوي، فأبونا لا يبعد يوسف عن ناظريه لحظة.
هذه الفكرة أفضل من قتل يوسف. تعالوا تعالوا لنفكر في تنفيذ هذه الفكرة. فلنتفق أولا على أن فكرة قتل يوسف ليست بالحل المناسب. أما إبعاد يوسف عن أبيه فهو ممكن، وليغفر الله لنا.
ربما ربما.
مستمعينا الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وتقبل الله صيامكم وحباكم بالمزيد والمزيد من بركات شهره الكريم. أيها الإخوة، من الآداب المهمة لفريضة الصيام وحفظ حرمة شهر رمضان المبارك اجتهاد المؤمنين في مراقبة جوارحهم، وخاصة اللسان، وحفظها في إطار الأحكام بل والسنن والآداب الشرعية. وهكذا ما أكدته كثير من الأحاديث الشريفة، ودعت الصائمين إلى السعي للفوز ببركات هذه الفريضة المقدسة وشهرها الفضيل من خلال الالتزام بها. روي في كتاب الوسائل عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. فقال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، ما أشد هذه الشروط. أيها الإخوة والأخوات، ونجد في وصايا أهل بيت النبوة عليهم السلام تأكيدا مشددا على حفظ عفة اللسان عن جميع أشكال ما لا يرضاه الله عز وجل، وفي ذلك تحقق كمال الصيام. روي في كتاب الوسائل أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. ثم قال: قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما وصمتا، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. ثم قال الصادق عليه السلام: وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا بطعام فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال صلى الله عليه وآله: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. مستمعينا، ومن أهم آفات اللسان التي ينبغي للصائم أن يحذر منها ويربي نفسه على اجتنابها هي الغيبة، أجارنا الله وإياكم منها. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له: ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت، وكف سمعه وبصره ولسانه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة، قربه الله منه حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وفقنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات لحفظ ألسنتنا في شهره الكريم عن كل ما لا يرضاه لعباده الصالحين ببركة العمل بوصايا سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. نلتقيكم في لقاءات قادمة من هذا البرنامج إن شاء الله.
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب ظلام وضيق ولا من حراك فما يا ترى كل هذا العذاب ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب ما فعلت ما عملت كل أيامي ذنوب لم أفكر لم أدبر كيف غطتني بذكر الإله بحق السماء وكم فات صوم وفاتت صلاة وضاعت حياتي هباء هباء يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام كنت فيها مستهيناً ها أنا بين الهوام قد ظلمت وافتريت لم أصن من اللسان لست أحسب أن أعذب
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين شهداء وجرحى بعدوان صهيوني موسع على مناطق في خان يونس القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة ومواجهة مع المقاومة في نابلس تفاصيل النشر استشهد مجموعة من المواطنين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة وأفاد الهلال الأحمر بسقوط 14 شهيدا وإصابة العشرات بقصف لطائرة مسيرة للاحتلال على خيام تؤوين زحينة في محيط منطقة المواصي وقرب نادي الوكالة بجنوب غرب خان يونس ومناطق شمال القطاع وكانت قوات الاحتلال قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة فجر أمس بعد توقف لأكثر من شهرين أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن